ما زلنا نستمع معا إلى كلمات سماحة السيد الصدر عن قضايا المجتمع، وها هو يتناول موضوع الإعلام وتأثيره على المجتمعات، إذ قال:
بإمكاني أن أقول لكم أيها الإعلاميون، إنكم في مكتبكم تصلون في محراب الإعلام بأقلامكم، وتضيئون بهذا الزيت مشعل الوحدة في مستقبل هذا الوطن. كفى الاستفزاز والتجريح وقطع الجسور، كفى الإعلام المتطرف والبيانات المتحدية والحملات الإذاعية المؤلمة. على العرب أن يقوموا بجهود جبارة على صعيد الإعلام كي يرشدوا الرأي العام العالمي. إن رجال الإعلام والمثقفين، وهذا يومهم العظيم، يقدرون أن يوفروا المناخ السليم لبناء الوطن، وأن يشجعوا العاملين في هذا السبيل. من الذي يقول إن الأجهزة الإعلامية الإسرائيلية لا تحاول في هذه الظروف إبعاد العطف المسيحي أو الإسلامي عن هذه المعركة؟ لا يمكنني باعتباري مواطنا يعتز بوطنه أن أقف متفرجا في معركة الحريات الصحفية، خصوصا بعد تخلي الإعلام الرسمي عن دوره العام المسؤول. ليس المهم أن تعمل أو أن لا تعمل، بل المهم أن تجتذب الرأي العام، سواء اقتنع الرأي العام أم لم يقتنع. إنني أتصور أن النظرات التي تنعكس من رجال الإعلام على الأوراق وأوراق الصحف هي أساس بناء لبنان الجديد الواحد. نقل الإعلام أحداث لبنان بصورة مضخمة، بل كان يختلق الأحداث.
وأما عن الصحافة فقد اعتبرها السيد محرابا لعبادة الله ومن أهم ميادين الصراع، إذ قال:
الصحافة محراب لعبادة الله وخدمة الإنسان. الصحافة من أهم ميادين الصراع وأدقها. الصحافة تساعد على خلق الثقافة، وتهيئ غذاء الأرواح، وتخلق مراحل جديدة لتطور الروح. الصحافة دعامة من دعامات تكريم الإنسان. الصحفي يستطيع خلق المجتمع الصالح، وبإمكانه أن يكون أبا مرشدا مخلصا. الصحافة من أهم ميادين الجهاد وأهم عوامل تكوين الإنسان المدني. الحرية حق للصحفي في المجتمع الذي يعيش فيه، وهي خدمة له ليعمل. حق الصحفي على المجتمع أن تؤمن الحرية له، ويوفر له الاطمئنان لئلا يقع تحت مغريات وضغط مختلف الألوان. أيتها الصحف والمجلات ووكالات الأنباء، يا منارات الكلمة، أيتها الزلازل الفكرية التي تهز ضمائر العالم وتفتح الأبصار والبصائر، لا أريد أن أقف عند مقام حرية الصحافة في لبنان. أنتم تعرفون أن أحد أهم أسباب عظمة لبنان حرية الصحافة. ليس المستقبل أن ينطلق المحرر من مشاعره أو مصالحه لا سمح الله، وإنما المستقبل يفرض عليه أن يكون دقيقا في كل كلمة يكتبها، ومع كل عنوان ومنشيت، ومع كل تحليل أو صورة يضعها، وفي أي مكان.
الاقتصاد. لفت السيد في مجال الاقتصاد إلى نقاط مهمة وجوهرية، فقد قال:
لقد عمل التقدم الصناعي وتنامي البنوك ونظم الإنتاج الحديثة واستعمار البلدان الضعيفة وفتح الأسواق العالمية وارتقاء مستوى المعيشة نتيجة لتطور العلوم والاختراعات على رفع مستوى الطبقات الراقية إلى درجة أعادت إلى الأذهان صورة الحياة الخاصة التي كان يعيشها الملوك في السابق. إن توافر مستلزمات الراحة والصحة والخدمات العلمية وما شابه ذلك في متناول الطبقات الثرية هيأ لأبنائها فرص التعليم على أحسن وجه، ومن ثم صار العلم والصناعة والفن محصورا في نطاقهم. إن مفهوم ومعنى الفقير مثل أغلب المفاهيم العرفية مفهوم يتغير ويتبدل بتغيرات الزمان وطبيعة الحياة الإنسانية وتفاوت الوضع المعيشي للناس، بل بحسب اختلاف المناطق والمدن في الزمن الواحد. إن انعدام متطلبات الحياة وتدني مستوى العيش وتفشي الفقر والمرض بين الطبقات الفقيرة أدى إلى حرمان أبنائها من إمكانية مواصلة الدراسات العليا، أي إنهم حرموا من نتائج التقدم العلمي في معالجة أجسادهم المرهقة وأعصابهم المنهارة. الغاية العلمية للزكاة والخمس هي تقليص التفاوت الطبقي إلى أقصى حد ممكن، حيث خصص الإسلام عشرا من أموال الأغنياء لطبقة خاصة من المحرومين باسم الخمس، وعشرا آخر وأحيانا من 1 إلى 20 منه إلى طبقات أخرى من المحرومين. الدور التي تؤسس لضمان معيشة الفقراء والمعاقين وتضع بين أيديهم فرص عمل تتناسب وإمكاناتهم تعد من أفضل أساليب دفع الزكاة. إن التأمين الصحي والتعليمي هو أكثر الطرق فاعلية وتأثيرا في تقديم العون للطبقات المستحقة والمحرومة. إن أسلوب الحل الذي اعتمد الخمس والزكاة لتعديل التفاوت الطبقي يومئ في الحقيقة إلى رفع المستوى المعيشي للطبقات المحرومة. هناك حدود وقيود في الإسلام لكسب الثروة، منها تحريم الربا، والربا هو أساس الرأسمالية المعاصرة، وتحريم الاحتكار ومنع معاملات المخاطرة والغرر التي تضاعف الثروة بشكل فاحش أو تقودها إلى خسارة فادحة، فهي تشبه القمار من هذه الجهة. الإسلام لا يفضل التظاهر بمعطيات المال المادية من بذخ وترف ليمنع ما أمكن من حدوث التأثير في نفوس الآخرين وحدوث الفجوات العظيمة. الاقتصاد في الإسلام جزء من فقهه. اقتصاد الإسلام أحكام الله. اقتصاد الإسلام قائم على أيديولوجية، على أخلاقية، على قيم معينة. الملكية أمانة، والملكية مسؤولية، والملكية المطلقة لله، ونحن خلفاء الله. مئات الأحكام الإسلامية التي تدخل العدالة الاجتماعية والاقتصادية في صميم العبادات وضمن شروط صحتها، بل تعكس بوضوح أن هذين المبدأين ليسا حكمين فرعيين ولا واجبين عاديين، بل إنهما مبنيان على أصول العقيدة والإيمان. إن الفرد أمين على ما يملك، مسؤول عنه أمام المجتمع، بل أمام الماضي والمستقبل. وهذا التحليل يؤكد أن الفرد لا يحق له أن يحتكر ما عنده، ولا أن يتلفه أو يهمل في شأنه، ولا يجوز له أن يسيء إلى نفسه أو يؤذيها. إن العدالة تمكن الجميع من السعي البناء ومن العطاء، فيعود الخير إلى الجميع أيضا. العمل في رأي الإسلام هو العنصر المفضل من عناصر الإنتاج، فيحق له الاشتراك في الأرباح دون الخسائر. غياب العدالة عن المجتمع ينجم عنه حرمان قسم كبير من المجتمع من بعض حقوقه أو كلها، ومن بعض كفاءاته أو كلها، ويعم الحرمان عند ذلك أبناء المجتمع كافة. إن الذي يسعى لتوفير فرص الحياة للآخرين كان الساعي فردا أو جماعة وكان من يسعى لأجلهم فردا أو جماعة يساهم في الحقيقة لعودة الخير إلى نفسه، ويبعد عن نفسه أيضا خطر الظلم والهلاك، وذلك لما يترتب على هذه المواقف من نتائج وآثار اجتماعية أصبحت اليوم من الواضحات.